السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فنحن في ليلة السبت، ليلة 13 من شهر شوال لسنة 43 و400 وألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 14 من شهر مايو لسنة 22 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد موضي حفظه الله تبارك وتعالى. ووصلنا إلى الآية 37 من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. في هذه الآيات المباركات من سورة الأعراف يقول ربنا تبارك وتعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقد مر بنا قول الله تبارك وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وقلنا أنه في هدم أو منع الناس لا أظلم ممن منع مساجد الله، وفي الافتراء والكذب لا أظلم ممن كذب على الله تبارك وتعالى. وهذا السؤال سؤال توبيخ وتقرير، يعني يوبخهم الله تبارك وتعالى ويقررهم أنه لا أظلم من هؤلاء، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال أهل العلم: والكذب على الله أعظم من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أو كذب بآياته، يعني إما أن يفتري على الله الكذب وإما أن يكذب بآياته. والتكذيب بآيات الله تبارك وتعالى يشمل ثلاثة أمور كلها سماها الله آيات، أولا آيات القرآن الكريم، تلك آيات الكتاب المبين، تسمى آيات، آيات القرآن الكريم. والآيات تطلق ويراد بها المعجزات، وإذا رأوا آية يستسخرون، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الآية هي المعجزة، والآية كذلك هي الآيات الكونية، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، آيات كونية، هذه كلها يطلق عليها آيات. وهنا في قول الله تبارك وتعالى أو كذب بآيات، سواء كذب بآيات القرآن أو كذب بالمعجزات أو كذب بآيات الله الكونية ونسبها إلى غيره سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ربكم البارحة أصبح الناس مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فهذه آيات الله الكونية سبحانه وتعالى أن تنسب إلى غيره جل في علاه. قال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، نصيبهم من الكتاب إما أن يراد ينالهم نصيبهم من الكتاب هو الوعيد الذي جاء في كتاب الله تبارك وتعالى للكفار والظالمين والمجرمين والمنحرفين والمستكبرين، ينالهم نصيبهم من الكتاب، الكتاب القرآن الكريم، أو المقصود بالكتاب هو اللوح المحفوظ، ينالهم يصيبهم من الكتاب أي ما كتب لهم سيأخذونه من أرزاق، من آجال، من أعمال، من خير، من شر، ينالهم نصيبهم من الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين يقول حدثني الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4، بكتب أجله ورزقه وعمله وشقي أو سعيد. هذا نصيبهم من الكتاب، ما كتب الله له في هذه الدنيا، يعني إن كان كافرا وكتب الله له أن يكون يعني معافا في جسده سيعافي، وإن كان كافرا سيعافي جسده، إن كان كتب الله له أن يصير غنيا يكون غنيا، إن كتب الله له أن يكون فقيرا سيصير فقيرا، المكتوب سيناله، ينالهم نصيبهم من الكتاب سواء كانوا صالحين أو كانوا طالحين، كل ما كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ فإنه يصيبهم. قال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، ينالهم أي يصيبهم، نصيبهم أي حظهم من الكتاب. وقلنا إما أن يقال أن الكتاب هو القرآن وهو الوعيد لأولئك المكذبين، أو الكتاب هو اللوح المحفوظ وينالهم نصيبهم أي ما كتب لهم ينالونه بغض النظر عن توجهاتهم. نعم. قال حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، الرسل الذين يتوفون هؤلاء هم الملائكة، وهؤلاء الملائكة قسمان، ملك الموت وأعوان ملك الموت، ملك الموت وأعوان ملك الموت. الله تبارك وتعالى أحيانا ينسب الوفاة لنفس، الله يتوفى الأنفس حين موتها، وأحيانا ينسبه إلى ملك الموت، وأحيانا ينسبه إلى الملائكة. وفي النهاية الآمر الله وملك الموت القابض والملائكة الآخذون، فالمعنى واحد. وقوله هنا حتى إذا جاءتهم رسلنا أي ملائكتنا يتوفونهم، فالإنسان يتوفى ولا يتوفى، يخطر يقول توفى فلان، لا توفي، توفي فلان، توفاه غيره، توفاه الله، توفته الملائكة، قبضت روحه الملائكة، وليس هو الذي توفى وإنما هو توفي. يقول حتى إذا جاءتهم رسلنا أي ملائكتنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. وهذا السؤال سؤال توبيخ وتقريع من الملائكة لأولئك الكفار عند قبض أرواحهم، يلا أينهم أين الذين تدعون من دون الله يدفعون عنكم يحمونكم ينجونكم من عذاب الله تبارك وتعالى ينجونكم من عذاب القبر؟ أين الذين تدعون من دون الله؟ أين هؤلاء؟ أين اللات؟ أين العزة؟ أين فرعون؟ أين النمرود؟ أين المشايخ الذين كنت تدعونهم من دون الله؟ أين أصحاب القبور؟ أين الأشجار؟ أين الأحجار؟ أين الشمس؟ أين القمر؟ كل وما يدعو وما يعبد من دون الله تبارك وإن تنوعت معبوداتهم تنوعت هذه المعبودات. ويقول لهم لجميع هؤلاء المعبودات أينما كنتم تدعون من دون الله لماذا لا يأتون الآن؟ أنتم الآن أحوج ما تكونون إليه. أين هم الآن؟ أينما كنتم تدعون من دون الله؟ فكان الجواب قالوا ضلوا عنا ما ندري وين هم، ضلوا عنا لا نجدهم لا نراهم. ضل اللبن في الماء ضاع في الماء، ضلوا عنا لا نراهم. وهذا اعتراف وإقرار منهم أنهم لا يرون الذين يدعونهم من دون الله، كل مشغول بنفسه. قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قالوا ضلوا عنا لا نراهم لا نجدهم بين أيدينا الآن. يقول الله تبارك وشهدوا على أنفسهم أنهم كفى بهذه شهادة على أنفسهم أنهم كانوا كافرين بالله تبارك وتعالى. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم، ادخلوا في أمم أي مع أمم من أشكالكم وأوصافكم من أمم الكفر التي مضت. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس، وقدم الجن على الإنس يقول أهل العلم لأنهم أقدم في الوجود وأقدم بالكفر وأشنع بالكفر، ورأس الجن إبليس، هو لا أشنع بالكفر وأقدم بالكفر وأقدم بالوجود، لذلك قدم الجن على الإنس. وفيه أيضا دلالة أو مفهوم أن الصالحين من الجن يدخلون الجنة. وياك بوب الإمام البخاري باب عقاب الجن وثوابهم، فالجن كما أنهم يعاقبون أيضا يثابون، فيهم منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فالجن كالإنس، فيهم الصالح والطالح، فيهم الخير والشرير، فيهم المؤمن والكافر. فالله تبارك وتعالى يقول لهم هنا ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار، لأنه يخاطب الآن الكفار منهم. قال كلما دخلت أمة لعنت أختها، يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. كلما دخلت أمة لعنت أختها، أختها ليست في النسب، أختها في الدين، أختها في الملة، أختها في الكفر. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي اجتمعوا، والإدراك هو لحوق المتأخر بالمتقدم، كما قال أصحاب موسى لموسى إنا لمدركون أي لحق بنا فرعون، اقترب منا فرعون. حتى إذا اداركوا فيها جميعا أي لحق الآخر الأول، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم، أخراهم لأولاهم، أخراهم بالكفر لأولاهم بالكفر، يعني الأتباع يقولون للمتبوعين أو المقتدون يقولون للمقتدى بهم. قالت أخراهم لأولاهم، وهم لا يخاطبونهم وإنما يخاطبون الله تبارك وتعالى، والمقصود قالت أخراهم عن أولاهم، قالت أخراهم عن أولاهم، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا، هؤلاء هم الذين أضلونا فماذا تريدون؟ قالوا فآتهم عذابا ضعفا من النار، عذبهم زيادة لأن هؤلاء هم سبب ضلالنا. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا هؤلاء أضلونا زدهم عذابا في النار، يقول ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. هكذا يدعون الله تبارك وتعالى: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا: أنحن صددناكم عن الهدى إذ جاءكم بل كنتم قوما مجرمين. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. أنتم الذين كنتم تدعوننا إلى هذا الأمر إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منه كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. شوف ذلك في ذلك اليوم يلعن بعضهم بعضا، يتبرأ بعضهم بعضا، يدعو بعضهم على بعض. أين المودة التي كانت بينهم؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. أين المودة التي كانت بينهم؟ أين دفاع بعضهم عن بعض؟ أين تغرير بعضهم لبعض؟ كله ذهب، كله ذهب. الأنصار يدعو بعضهم على بعض، وهنا يقولون إيش؟ ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. والضعف هو المثل وزيادة، يعني إما أن يكون ضعف يعني مثله مرتين أو مثله مرات، كله ضعف. قال والعنهم لعنا كبيرا، هكذا يدعون عليه أن يلعنهم الله لعنا كبيرا، حتى كما يقول يعني ترتاح أنفسهم أنهم يرون أولئك معذبين أكثر منهم. ولكن ليس الأمر كذلك، أي لا يذهب ما في صدورهم ولا يرتاحون من ذلك. ولذلك يقول الله تبارك قال لكل ضعف. نعم هم عذابهم مضاعف، أنتم أيضا عذابكم مضاعف. أما المتبوعون يضاعف عذابهم لأنهم هم ضالون مضلون، فهم ضالون في أنفسهم مضلون لغيرهم. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فهؤلاء المتبوعون. طيب والأتباع لماذا لهم ضعف؟ قال أهل العلم لأن هؤلاء الأتباع بطاعتهم لهم واتباعهم إياهم أغروهم بهذا الأمر، ويدفعون لهم الرشا ويطيعونهم في معصية الله. وإذا قال أصحاب فرعون لفرعون ماذا؟ قال أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. كيف تترك موسى؟ يقولون فهم أصلا وإن كانوا أتباعا إلا إنهم محرضون بصورة أو بأخرى. ثم هؤلاء الأتباع أيضا لهم أتباع، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية هؤلاء الأتباع. العبيد عندهم زوجة وعندهم أولاد يأمرونهم، وعندهم من يعني كما أنهم يطيعون غيرهم، غيرهم أيضا يطيعهم. ولذا قال لكل ضعف، هم لضلالهم وإضلالهم، وأنتم أيضا لضلالكم واتباعكم إياهم أو لإضلالكم لغيركم، لكل ضعف. ولكن لا تعلمون، وفي قراءة ولكن لا يعلمون، أي لا يعلمون أن هؤلاء فعلا مضاعف لهم العذاب، أو لا يعلمون أنهم مثلهم في الضلال، مثلهم في الضلال. ولا شك قطعا أن كبار المجرمين ليسوا كصغار المجرمين، كما أن كبار الصالحين ليسوا كصغار الصالحين. والمؤمنون على درجات عند الله تبارك وتعالى، وهذا أمر طبيعي جدا. ولذا الله تبارك وتعالى يعني يقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فأولئك أعظم درجة عند الله تبارك وتعالى. وفي الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالمؤمنون درجات في الجنة، والكفار دركات في النار. فلا شك أن الأتباع في عذابهم ليسوا كالكبراء في عذاب، يعني لا يمكن أن يعذب تابع كافر كفرعون مثلا أو كأبي جهل أو كأبي لهب، لا، أولئك أشد عذابا. ولكن لا يعني هذا أن أولئك لا يعذبون، الكل يعذب وإن كانوا يتفاوتون في الدركات، والله المستعان. صلى الله تعالى ورحمنا وإياكم برحمته. قال: لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. الآن الأخيرة تقول لي، الأولى تقول للأخيرة فما كان عليكم من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، يعني يتشمتون بهم وهم معهم مشاركون في العذاب، ولكن يشمتون بهم الآن، لكن يوم لا ينفع هذا أبدا. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، جمعوا شرين، كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها. والمقصود هنا بآيات الله، قال أكثر أهل العلم آيات الله هي آيات الله القرآن الكريم، وقال بعضهم آيات الله مع المعجزات. إن الذين كذبوا بآيات الله واستكبروا عنها، قال: لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء. معنى لا تفتح لهم أبواب السماء كما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: إن العبد المؤمن إذا كان على فراش الموت أتته ملائكة بيض الوجوه بيض الثياب، فجلسوا منه مد البصر، ثم ومعهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة، قال: فيقولون: اخرجي أيتها الروح الطيبة، فتخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء. كيف نقطة الماء شلون تنزل سلسة، نقطة هكذا تنزل، هكذا تخرج روحه. قال: فتخرج روحه كما تخرج القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت فلا يدعونها عنده، اللي هم الملائكة اللي معهم الكفن، فلا يدعون في يده لحظة، فيأخذونها منه ويضعونها في ذلك الكفن ويصعدون بها إلى السماء. هذا شيء لا نراه نحن لكننا نصدقه، فيصعدون بها إلى السماء، فيقول أهل السماء: ما هذه الرائحة الطيبة وما هذه الروح الطيبة؟ فيقول: هذا فلان ابن فلان، ينادونه بأحب أسماء إليه في الدنيا، فيفتحون له أبواب السماء، فيصعدون به إلى السماء الأولى، إلى الثانية، إلى الثالثة، إلى السابعة. فعندما يصل إلى السماء السابعة يقول الله تبارك: أعيدوه إلى جسده، أعيدوا هذه الروح إلى الجسد، فتعود إلى الجسد وينتظر في قبره حتى تقوم الساعة. وأما الروح الخبيثة، روح الكافر، فإذا كان في لحظات الموت، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءته ملائكة سود الوجوه سود الثياب، ما حنوط من حنوط النار وكفن من كفن النار، فتختلج روحه في صدره لا تريد أن تخرج، فيجرها جرا، فيخرجها كما يخرج السفود من الصوف المبلول. الصوف إذا كان مبلولا ثم أدخلت فيه السفود، وهي الحديدة ذات المقاضب الأربعة، تجرها من السفود، تقطع هذا الصوف، فتقطع جسده تقطيعا وهي تخرج هذه الروح. فما إن يأخذها ملك الموت حتى يأخذها منه الملائكة، فيصعدون بها إلى السماء أيضا، فيقول أهل السماء: ما هذه الروح الخبيثة وما هي الرائحة الخبيثة؟ فيقول: هذا فلان بن فلان بأقبح أسمائه إليه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا تفتح لها أبواب السماء. وقرأ صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لها أبواب السماء ولا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سم البعير، في سم الخياط، فيعيدونها إلى جسده مرة ثانية ثم إلى قبره ويعذب حتى يلقى الله تبارك وتعالى، والعياذ بالله. فالأمر خطير جدا، ولا بد الإنسان ينتبه لهذا الأمر. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. فإذا لا تفتح أبواب السماء لأرواحهم كما في هذا الحديث، ظاهر جدا أن روح المؤمن تفتح له أبواب السماء بينما روح الكافر لا تفتح له أبواب السماء. المعنى الثاني عند أهل العلم: لا تفتح لهم أبواب السماء إذا دعوا الله، دعاهم غير مقبول، لا تفتح أبواب السماء لقبول دعائهم. المعنى الثالث: لا تفتح أبواب السماء لأرزاقهم، لا يعطيهم الله تبارك وتعالى الأرزاق كما يعطي المؤمنين. المعنى الرابع: لا ترفع أعمالهم إلى السماء، فلا يقبل الله، يرفع إليه يرفع الكلم الطيب والعمل إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ليس لهم عمل صالح أصلا فلا يصعد شيء إلى السماء من أعمالهم. والأظهر الأول وهو أن المقصود الروح إذا خرجت من الجسد. لا تفتح لهم أبواب السماء، وفيها ثلاث قراءات: لا تفتح ولا تفتح ولا يفتح، كلها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ: لا تفتح لهم أبواب السماء، وقرأ: لا تفتح لهم أبواب السماء، وقرأ: لا يفتح لهم أبواب السماء. قال: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل هو البعير، ويلج يدخل، ولج دخله. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أألج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حضره: قال اذهب إليه وعلمه الأدب، قل له: قل السلام عليكم أألج، معنى ألج أدخل. فهنا حتى يلج أي حتى يدخل. الجمل هو البعير المعروف، حتى يدخل البعير في سم الخياط. الخياط الإبرة، الإبرة معروف يكون فيها يعني فتحة صغيرة جدا بالكاد تدخل الخيط فيها، فيقول: أدخل الجمل في هذه الفتحة. هذا مستحيل، وإنما ذكر الجمل لأنه من أعظم الحيوانات حجما. قال: إذا دخل الجمل في سم الخياط يدخلون أولئك الجنة. معناها ماذا؟ أنهم لا يدخلون الجنة أبدا، لا يدخلون الجنة. وإذا قال ابن مسعود: الجمل هو ذكر الناقة، الجمل هو ذكر الناقة، هو البعير. وجاءت قراءة شاذة: حتى يدخل الجمل في سم، والجمل هو الحبل الغليظ، حبل السفن الغليظ، هذا أيضا لا يدخل في سم الخياط، ولكنها قراءة شاذة. البعض ينادي بها من باب أنه يعني عندي علم يعني، فيأخذ قراءة الشاذة ويجعلها يعني معلومات، وهذا غير صحيح أبدا، وإنما هي قراءة شاذة لم تثبت أبدا الجمل، وإنما هي حتى يلج الجمل، والجمل هو البعير، حتى يلج الجمل في سم الخياط. والسم كما يقولون ثلاثية، ومعنى ثلاثية يعني تقرأ على ثلاثة أحوال: سم وسم وسم. يقال سم الخياط، سم الخياط، سم الخياط. السين ثلاثية يعني يجوز ضمها وفتحها وكسرها جرها، كل هذا جائز. حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال: وكذلك نجزي المجرمين، أي مثل هذا الجزاء نجازي المجرمين، أعاذنا الله وإياكم من أحوالهم. قال: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. مهاد ما يكون أسفل منهم، والغواش ما يكون فوقهم، والعياذ بالله، يعني تحتهم نار وفوقهم نار. وهنا ذكر التحت والفوق ولم يذكر اليمين والشمال ولا الأمام ولا الخلف، لكن ذكر في سورة الكهف: أحاط بهم سرادقها، أي من كل الجهات. أحاط من سرادقها، لكن هنا ذكر فقط الفوق والتحت، قال لهم من جهنم مهاد، والمهاد ما يكون يعني أسفل الطفل الذي يكون تحته، والغواش هو الغطاء الذي يغطى به. فذكر هنا جهتين، وذكر في سورة الكهف الجهات الخمس الست. قال وكذلك نجزي الظالمين، أي بهذا وأمثاله يجزي الله الظالمين. قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها، آمنوا أي بقلوبهم، وعملوا الصالحات بجوارحهم، يعني فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات. يقول أهل العلم ولما كان فعل جميع الواجبات لا يتمكن منه كل أحد، وترك جميع المحرمات قد يقصر به البعض، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيت عن ما نهيتكم عنه فاجتنبوا. الانتهاء أسهل، للانتهاء يعني كف، بينما الفعل لا، شيء تعمله قد لا تستطيع أن تعمل هذا الشيء. ولذلك جاءت تكملة الآية قول الله تبارك وتعالى لا نكلف نفسا إلا وسعها، تخفيف من الله تبارك وتعالى، لأنه قد يظن البعض أنه في قول الله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات أنه يجب على المؤمن أن يعملوا جميع الصالحات، فقال لهم الله تبارك لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني ما عجزتم منه مسموح. وإذا من قواعد أهل العلم أن المعجوز عنه معفو عنه، كل شيء معجوز عنه معفو عنه، ولا أمر مع العجز أبدا، لأن الله تبارك يقول لا نكلف نفسا إلا وسعها. قال لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم خالدون، أي ماكثون مكثا طويلا أبديا. ثم قال جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل، الغل هو الحسد والغيظ والبغضاء الذي يكون في الصدر. يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نجى المؤمن من النار يعني فوق الصراط، يقول كانوا في قنطرة بين الجنة والنار، في قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، يعني هذا مسلم وهذا مسلم كلاهما من أهل الجنة، لكن هذا أخطأ في حق هذا وهذا ظلم هذا، وهذا يقع من المسلمين بعضهم مع بعض. قبل دخول الجنة لابد يتصافون، ما يدخلون الجنة حتى يأخذ الله الحق لمن ضاع عليه حقه، ويأخذ الحق بمن ظلم غيره، حتى يدخلوا الجنة وقد صفوا ونقوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل الجنة حتى يهذبوا وينقوا، تنقية تامة. يقول الله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، لأن الغل لا يتناسب مع الجنة أبدا، لا الجنة لا حسد فيها ولا غل، فلا يدخل ويتذكر فلان ظلمني في الدنيا، لا أنت سامحت قبل أن تدخل وأخذت ثمن مسامحتك، إما أن يؤخذ من حسناته وتعطى لك، وإما أن يبدلك الله خيرا من ذلك في الجنة فترضى. ما في غل في الجنة، ما في حسد في الجنة، أو أن يكون نزع الغل والحسد الذي سيكون فيما لو ظل هذا الحسد والغل إذا رأى هذا أعلى من منزلته في الجنة، لأن أهل الجنة متفاوتون فيها، هذا في هذه الدرجة، في غيره في درجة أعلى في درجة أعلى، فيصيب شيء من الحسد يقول لا ما في حسد، هو يفرح يرضى بما هو فيه ولا يحسد غيره على ما نال من نعيم الله تبارك وتعالى. وذلك نزع الله من صدورهم الغل والحسد. قال ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، من تحت قصورهم الأنهار، أي بدون جداول تجري هذه الأنهار، يرونها بأعينهم يسعدون بها، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي سيقولون، متى سيقولون الحمد لله؟ عندما يدخلون الجنة وعندما يرون الأنهار تجري من تحتهم يقولون هذا الكلام: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. ونودوا أن تلكم الجنة، هذه الجنة أورثتموها، نلتموها بما كنتم تعملون. من صبر في هذه الدنيا وآثر قيام الليل وآثر الصدقة وآثر الجدة والاجتهاد سينال أثر جائزته في الآخرة تماما مثل الذين يعني يدرسون الآن والذين لا يدرسون. شوف الآن لما يصير طالب في مرحلة دراسية معينة خاصة، يعني في 11 أو 12 أو في 10 مثلا أو كذا، يجتهد حتى ينال يعني نسبة عالية، ثم بعد ذلك يختار الكلية التي يريدها أو المكان الذي يريده أو كذا، وبين الكسول الذي يحب اللعب، هذا يلعب وهذا يدرس. فالذي يدرس قد يتأثر بذاك أنه يلعب، لا تكاليف، لا تعب، لا دراسة، لا سهر، لا كذا، فيصيب شيء من الحزن قد يصيب، وذاك لا، لكن في النهاية بعد أن تأتي الامتحانات وتظهر نتيجة هذا تظهر ذاك، يندم الذي لم يجتهد عندما يرى نفسه لم يجد راتبا جيدا، لم يجد وظيفة معينة، لم يجد وظيفة أصلا، بينما ذاك الذي درس واجتهد وجد الوظيفة التي يريدها، وجد الأجرة التي يحبها. كذلك الأمر هنا سبحان الله، يعني إنسان يتعب قليلا في هذه الدنيا، يجتهد في قيام الليل، يجتهد في قراءة القرآن، يجتهد في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يجتهد في طلب العلم، يجتهد في بر والديه، يجتهد في الصدقات، يجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى، يبتعد عن المحرمات، يكف نفسه عنها، أورثتموها بما كنتم تعملون، هناك سينالوا الأجر عند الله تبارك وتعالى. قول الله تبارك وتعالى: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فيها قراءتان: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والقراءة الثانية: ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني بدون الواو، يعني بإثبات الواو أو بإسقاط الواو، قراءتان قرأ بهما النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول: هل تنصح إذا كنت مخيرا أن أسافر آخر 5 أيام من رمضان من أجل السياحة وأنا قادم على تأجيله إلى بعد رمضان، وذلك لحرمة الشهر؟ لأنه نصحني صديقي يقول لي: أنت مخطئ أن تسافر سفرا لغير حاجة وتفطر هناك، لا أنصحك بذلك، ما رأيك؟ الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: إن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يقيد سفر لحاجة أو سفر لغير حاجة، أي سفر الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. أنت قدر لنفسك هل تسافر أو لا تسافر، وإذا كنت تجد نفسك هنا خاصة في الخمس الأواخر، نتكلم عن احتمال كبير فيها ليلة القدر والتعبد وكذا، الأفضل تأجيله. لكن الحين تسأل السنة الجاية إن شاء الله جاء رمضان، تخلصنا من رمضان الله المستعان. يقول: هل يجوز الترحم على غير المسلم فنقول الله يرحمه؟ لا يجوز الترحم على غير المسلم، لا يجوز الترحم على غير المسلم. وإذا كان اليهود يأتون يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول لهم يرحمكم الله، الذي يعطس ويحمد الله تقول له يرحمك الله. فاليهود كانوا يأتون يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يقول لهم يهديكم الله ويقول يرحمكم الله. فالترحم على غير المسلم لا يجوز، وإنما يعني يدعى له بالهداية، يدعى له بالهداية، وإن كان ميتا لا يدعى له، إذا كان ميتا لا يدعى له، لا يدعى لغير المسلم أبدا. وإنما قد يعزى أهله إذا كانوا مسلمين، فيقال لهم: ثبتكم الله، وغفر ذنبكم، يدعى لأهله لا يدعى له. وإذا كان هو مسلما وأهله كفار يدعى له، قال غفر الله له ورحمه، ولا يدعو لأهله يعني بالرحمة. وأما إذا لم يكن مسلما ولم يكونوا مسلمين يقال لهم اصبروا واحتسبوا وتحملوا، كلام العام هذا، لكن لا يقال لا يدعى له بالرحمة أبدا، وإنما الرحمة تكون للمسلم فقط. يقول أخي يسافر كل عيد مع زوجته وأولاده للهرب من العيادي، وأبلغته أن تضيع فرحة العيد وفرحة صلة الأرحام عليك ولا أولادك، هذه شعيرة مهمة أرجو توجيه نصيحة له. لا يعطي عيادي بس ويروح يعايد وهذا، ونسيت بوكي خلاص، ينسى الفلوس بالبيت يقول والله نسيت الفلوس خلاص، لا يصر نسيت صرف عيادي، الحمد لله سهالة إن شاء الله تعالى. نعم، هل يشرع السفر لتعزية صديق في وفاة أبيه وأمه؟ نعم، لا بأس، لا بأس أن يسافر لتعزية، ما في بأس. ما الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة؟ الطاعة عبادة، الشرك في الطاعة أن يطيعه في معصية الله تبارك وتعالى ويقدم طاعته على طاعة الله جل وعلا، والشرك في العبادة أشمل، تشمل الطاعة وغيرها. تقول زوجي يقول لي الرجل يحمل عيبه، فهل هذا صحيح؟ لا، الرجل لا يحمل عيبه، الرجل والمرأة في هذا سواء، النساء شقائق الرجال، كما أن المرأة عيبها يضرها كذلك الرجل عيبه يضره، لكن عند المجتمع نعم، المجتمع يفوتون للرجل لا يفوتون المرأة، هذا خطأ، بل كما أنه تعاب المرأة في شيء يعاب الرجل في شيء نفسه، أما عند الله فسواء، الرجل والمرأة لا يفرق الله تبارك وتعالى بين الرجل والمرأة، والله المستعان. يقول المراسلة التي قتلت في القدس هل يقال عنها شهيدة أم لا، علما أنها دافعت عن وطنها وهي نصرانية؟ على كل حال كلمة شهيد لابد أن تكون لها مقاييس، الشهيد شهيد المعركة، هو الشهيد الذي يقاتل ويموت في قتال الكفار، هذا هو الشهيد. الآن تساهل الناس كل شيء شهيد شهيد شهيد، الحمد لله أن الشهادة مو عندهم، عند الله سبحانه وتعالى، الله يحكم على الشهيد. ولكن جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه يوما ما تعدون الشهيد فيكم، قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، قال فشهداء أمتي إذن قليل، فقال المبطون شهيد والغريق شهيد والهدم شهيد والحريق شهيد والمرأة تموت في نفاسها شهيدة. فالمقصود أن هؤلاء لهم أجر الشهداء، لا أنهم يعاملون معاملة الشهداء ولا يغسل ولا يكفن وإلا في ثيابه ولا يصلى عليه، لا، هذا شهيد المعركة. أما هؤلاء فمن حيث الأجر لهم أجر الشهداء، ولكن هذا خاص بالمسلمين، أما غير المسلمين فلا يقال له شهيد. وأما كونها يعني غير مسلمة فهذا أمرها إلى الله تبارك وتعالى، لكن تعامل عامة الكافر، يعني لا تدفن مع المسلمين، لا تورث، لا يصلى عليها، لا تغسل، لكن كونها في الجنة أو في النار هذا عند الله سبحانه وتعالى، هل هي معذورة أو غير معذورة، هل بلغها العلم بلغ، هذا عند الله تبارك وتعالى لا نتكلم فيه، لكن لا نعاملها معاملة المسلم، نعاملها الكافر على الذي ماتت عليه. نصيحتكم للفتيات التي يمارسن لعبة البادل مع انتشار هذه الأيام في الملاعب المكشوفة وإصرارهم على إقامة البطولات المختلطة، لا يجوز هذا الأمر طبعا، النساء يعني يلعبن هذه اللعبة أمام الرجال وملاعب مكشوفة قطعا لا يجوز هذا الأمر، وعلى النساء أن يتقين الله، وعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله تبارك في بناتهن، ولا يأذن ولا يأذنون للبنات بأن تلعب في هذه الملاعب المكشوفة يراها الرجال والشباب وغير ذلك من الأمور، الله المستعان. لا لا لا، إذا كان اسم فيه اسم الله تبارك وتعالى عبد الله عبد الرحمن لا يلقى في القمامة، وإما أن تكون هذه قطعت الورق بحيث أن تقطع أو توضع في كرتون مثلا في سلة معينة ثم تحرق وتدفن، أما أن تلقى في الزبالة هكذا لا، طالما أن فيه اسم الله تبارك وتعالى. نعم، لا مو صحيح، يقول تدعو للكافر بالرحمة من باب تخفيف العذاب لا من باب إخراجه. أنت لا تملك تخفيف العذاب، تملك إلا إخراجه من النار. أنت لا تدعو بالرحمة لكافر، الدعوة الرحمة للمسلمين فقط، انتهى الأمر. لا يدعى للكافر. مع دخول فصل الصيف ينتشر بين البنات عمل التان، حيث يذهبن إلى أماكن مخصصة ويقمن بلبس ملابس البحر بحجة تغيير اللون. لا يجوز هذا الأمر، لا يجوز كشف العورة، هذه كشف عورات لوضع هذا التان. والتان هذا مثل الوشم بس على الجسم كله. المهم تسوي مع زوجها، مع إذا كانت متزوجة، غير زوجها ما يجوز أن تكشف عورتها له. يقول: شاب أودع مبلغا كبيرا من المال في بنك الربوي في صورة شهادة مدتها 3 سنوات، الآن بعد سنة من تاريخ الشهادة أنار الله قلبه وأيقن أن الفوائد من هذه الشهادة حرام، إلغاء هذه الشهادة وسحب المال يتطلب دفع غرامات كبيرة تفوق ما قد اكتسبه، ماذا يفعل؟ خلاص، المهم أنه ينتظر حتى تنتهي المدة. إذا كان فعلا لا يمكنه أن يأخذ المال قبل انتهاء هذه المدة ينتظر ويأخذ ماله فقط. والزائد عادة طبعا البنك لا يقبل هذا المال أن يرده إليه، يأخذ هذا المال ويعطيه يعني أو يعمل به هو، اللي هي الأمور العامة، يعني بناء مستشفى، رصف شوارع، بناء جسر، بناء مدرسة، لكن لا يبني فيه مسجدا، لا يطبع فيه مصحفا. وإذا كان لا يجد يعطيه اللجان الخيرية، عندها أيضا أبواب المال الحرام، يعني كيف يتصرفون به في بناء مثل هذه الأشياء، مدرسة، مستوصف مثلا، حفر بئر أو رصف طريق أو ما شابه ذلك من الأمور، الله المستعان.
الصلاة والإمام يقرأ بالمقامات،
أي لا بأس الصلاة وراء الإمام إذا كان يقرأ المقامات، طالما أنه لا يعني يلعب، لأن الأصل مقامات هذه لا بأس بها إذا كان الإنسان يقرأ بها، لأن هذا من التغني بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إذا كان يقرأ بالمقام ويجيده وكذا ويلتزم به ما في بأس إن شاء الله تعالى، بس لا يكون لعبا، إذا كان ليس من باب اللعب ما في بأس إن شاء الله تعالى. هل ما جاز الكذب به جاز الحلف به؟ نعم، إذا جاز الكذب جاز الحلف عليه. يعني رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم كلثوم: لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأذن بشيء من الكذب إلا في حديث الرجل امرأتي وحديث المرأة زوجها والحرب، فالحرب خدعة، والإصلاح بين الناس. وإذا قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. فإذا جاز الكذب في هذه جاز الحلف عليه، ما في بأس إن شاء الله تعالى. نعم. أمشي في الشارع يوجد طير قضى حاجته فوقي وجاءت على ملابس، فهذا لا ينقض الوضوء ولكن ملابس طاهرة. نعم، لا ينقض الوضوء، والطير طاهر، وروث مأكل اللحم طاهر، إلا إذا كان الطير هذا غير مأكل لحم، جارح مثلا أو شيء كذي، هذا يجب إزالته، لأن هذا بوله وروثه قذر نجس. أما إذا كان الطير مما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر، وبالتالي ينظفه فقط لما من باب الاستقذار. أما من باب النجاسة إذا كان الطير جارحا فهذا نجس، ولذلك يجب غسله وإزالته قبل الصلاة. إيه؟ نعم. يقول: المدرس يجبر الطلاب على القيام إذا دخل الصف، هذا خطأ من المدرس، لكن الطلاب ليس عليهم شيء إذا وقفوا، وإنما الحديث جاء في النهي عن المدرس وليس الطلاب. يقول: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لكن أنت تقف بدون ما يأمرك ما في بأس إن شاء الله تعالى، بدون ما، لكن هو الذي عليه الإثم، أنه يحزن إذا لم يقف له الناس ويفرح إذا وقف له الناس تعظيما. فهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. يقول: امرأة صلت فترة وهي حامل بتوم على كرسي اجتهادا منها حفاظا على الجنين، رغم أن ركوعها وسجودها على الأرض لا يشق عليها، ما حكم صلاتها؟ والله إذا كانت جاهلة والصلوات كثيرة جدا لا تعيدها، لكن تنتبه الآن أنه ليس كل أحد يصلي على الكرسي إلا إذا كان عاجزا، وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، الذي لا يستطيع. أما إذا كان يستطيع الإنسان مجرد أنه يعني باب الحذر أو من باب كذا لا ما يجوز. القيام ركن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، يقول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين، فالأصل القيام ركن من أركان الصلاة، لكن إذا كان هذا فعل جاء منها عن جهل وصلوات كثيرة لا تعيد. أما إذا الصلوات قليلة أسبوع أسبوعين تعيد هذه الصلاة، أما إذا كانت كثيرة لا تعيد. نعم. لا، الأسهم المال الربوي ليس فيه زكاة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي مال ربوي زكاته باطلة أبدا لا تقبل زكاة المال الربوي. هل على فلوس القرض زكاة؟ نعم، إذا كان القرض موجودا ما زال موجودا ففيه زكاة. نعم، ما صرفه. هل يجب على حافظ القرآن تعلم المقامات؟ لا ما يجب أبدا. تداوي ايش فيه؟ تداول بماذا؟ التداول في الحلال حلال وفي الحرام حرام، حسب التداول، قد يكون حلال وقد يكون حراما. نعم، كيف سحب من البنك الربوية؟ ادري. وحسابك وين؟ بنك اسلامي. ما في بأس إن شاء الله تعالى، إذا الإنسان يعني كان يريد مالا مثلا من حسابه لكن يأخذه عن طريق يعني هذه الأجهزة فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى أبدا. حكم من يعمل ذنبا فيقول الله غفور رحيم؟ صحيح، الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان لا يقولها على سبيل الاستهتار، ولكن يقولها وهو ندمان حزين ويقول الله غفور رحيم ويسأل الله المغفرة، لكن لا يقول هذا الكلام على سبيل الاستهتار، يعمل الذنب يقول الله غفور رحيم ويضحك، لا، يقول الله غفور رحيم ويحزن ويندم، هكذا يجب. ما هي أولى المذاهب الفقهية بالتعليم عليها في مصر؟ ما أدري، مصر كان في الأزهر يدرس المذاهب الأربعة، وفي مصر ما زال هناك علماء في مذهب الحنفي، علماء في مذهب الشافعي، مالكي، الحنبلي، فحسب الشيخ الذي تتعلم عليه، إذا كان حنبليا تتعلم عليه مذهب الحنبلي، إذا كان مالكيا تتعلم عليه مذهب المالكي أو الشافعي أو الحنفي، حسب الشيخ الذي تدرس عليه. نعم. سوء ظن، لا، سوء ظن بالنفس وليس بالله، الله تبارك وتعالى يقبل الأعمال إذا كانت صالحة له، ولكن الإنسان يسيء الظن في نفسه هو أنه لم يخلص، أنه لم يتق الله تبارك، أنه لم يأتي بالعمل على وجهه، فيجتهد زيادة أنه يعني يعمل أكثر، يجتهد أكثر، يخلص أكثر، لكن لا يسيء الظن بالله تبارك، الأصل أن الله يقبل الأعمال سبحانه وتعالى إذا كانت خالصة لوجهه وكانت على السنة الله يقبلها، هذا هو الأصل، فلا تسيء الظن بالله، وإنما الإنسان يسيء الظن بنفسه هل أدى العمل على الطريقة التي يحبها الله ويريدها أو لا، لكن لا يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى أبدا. منتجات؟ لا 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 يخدش، يقول إذا اشتريت بضاعة من غير مسلم هكذا؟ أي نعم، إذا اشتريت بضاعة من غير مسلم هل يدخل في الولاء البراء؟ لا لا يدخل في الولاء البراء، لكن إذا كان المسلم يبيع البضاعة نفسها وبالسعر نفسه فربح المسلم، وكذلك لو كان الملتزم يعني يبيع هذه البضاعة وغير الملتزم يبيع نفس البضاعة تربح الملتزم، لو كان أخوك يبيع هذه البضاعة ورجل أجنبي مسلم أيضا يبيع تربح أخاك، وهكذا يعني، لكن في النهاية لا جائز ما في شيء إن شاء الله. يقول هل إذا أخذتني غفوة من النوم في المسجد يبطل الوضوء؟ حسب، إذا كانت هذه الغفوة عميقة يعني لا تدري باللي حولك، نعم ينتقض الوضوء، لأنه مظنة الحدث وليس حدثا وإنما مظنة الحدث فينتقض الوضوء بها. أما إذا كان غفوة نودة يعني صغيرة وهذا ما ينبطل، لأنك لو انتقض الوضوء لا شعرت به. لا يحيجك. لا بالعكس، الناس للناس من عرب ومن عجل، بعض لبعض وإن لم يعلموا خدموا. لا الناس، ما في إنسان ما يحتاج لغيره، لكن تقول عسى الله يغنيك عني ويغنيني عنك، ما في، بس إن ما أحتاجك ولا تحتاجني، الدعاء هذا، لكن ستحتاجه إلى الناس. ما في بس. يقول ما معنى هذا الدعاء واجعله الوارث منا، والهاء تعود على ماذا في يجعله؟ هو بداية الدعاء الإنسان يقول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، زين، يقول واجعله الوارث منا، اجعله يعني السمع والبصر والقوة، اجعله الوارث يعني هو يرثنا لا نحن نرثه، يعني لا يموت سمعي وأنا حي، لا يموت بصري وأنا حي، لا تموت قوتي وأنا حي، فأعيش أعمى، أعيش أبكم، أعيش أصم، أعيش لا قوة لي، لا أتمتع بهذه القوة حتى أموت أنا، هي التي ترثني وليس أنا الذي أرثها، يعني أموت قبل أن تموت هي، يعني أتمتع في حياتي بسمعي وبصري وقوتي، والله أعلم. طيب، ما حكم الكلام بين الخطبتين في الجمعة؟ الأصل أنه إنسان لا يتكلم أثناء خطبة الجمعة، من قال لصاحبه صح والإمام يخطب فلا جمعة له، فالكلام لا يجوز، حتى إنه ذهب جماهير أهل العلم أنه لا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، إلى هذه الدرجة ما يفعل شيئا من ذلك طالما أن الإمام يخطب. واختلف في ما بين الخطبتين أو إذا انقطع حديث الإمام، مثلا الإمام ويخطب جاءته نوبة سعال، مثلا بدأ يكح، مثلا توقف عن الخطبة، مثلا طيب، أو لأي سبب من الأسباب، أو بين الخطبتين، فقالوا هنا يجوز الحديث، يعني الحديث يمتنع إذا كان هو يخطب، أما إذا كان ساكتا لأي سبب من الأسباب، من اقترب الميكروفون قاعد يصلحونه، مثلا نفرض المكبر الصوت صار في عطل، مثلا بدأوا يصلحونه، خذوا دقيقتين ثلاث دقائق، ما في بس انك تتكلم، مثلا الإمام صار يسعل، مثلا ما في بس انك تتكلم، الإمام جلس بين الخطبتين لا بأس، لكن الجلوس بين الخطبتين لحظات، يعني يخشى انك تتكلم صعد الإمام بتكمل سالفتك راحت عليك الجمعة كلها، فالإنسان لا يحرص على الكلام والإمام يخطب. طبعا أكيد أكيد أكيد، الله تبارك وتعالى يقول هل تتفاوت العذر عند الله تبارك بين من يعيش في بلاد محافظة ومن يعيش في بلاد غير محافظة، بمن تهيأ له الأمور، طبعا قطعا الله تبارك لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى، ويعطي كل ذي حق حقه جل وعلا، فتفاوت. نعم صلى وهو راكب فوق الخيل، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى وهو سقط من فرسه فجحشت رجله، فصلى وهو جالس صلى الله عليه وسلم. نعم، وجاء في حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم صلى على دابته في السفر على البعير في السفر وليس في الحضر، الحضر ما يجوز. كثيرا ما يأتيني الإحساس بالموت وأشعر بالخوف، فماذا أفعل؟ الشعور بالموت يجب أن يكون دائما معنا، دائما يجب علينا أن نشعر بالموت، بل نحن نموت في كل يوم، نحن في كل يوم إذا جئنا في فرشنا قلنا باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظنا من نومنا نقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، فنحن كل يوم نموت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فنحن كل يوم نموت وكل يوم نحيا، فقضية أني أخاف من الموت هذا يعني طبيعي أن الإنسان يخاف من الموت، لكن الموت حق، يعني ما في أحد ما راح يموت، الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، فالله عز وجل يخبر بهذا جل وعلا، فالموت حق، من منا لن يموت؟ كلنا سنموت، ولكن الأهم أن الإنسان يستعد لما بعد الموت، يعني نحن إذا أردنا أن ننام على فرشة أن نتوب إلى الله توبة نصوحا حتى إذا لم نستيقظ من نومنا وتوفانا الله تبارك وتعالى في منامنا أن نلقى الله تبارك وتعالى بصحيفة بيضاء لا معصية فيها. فالإنسان بدل أن يجعل الخوف يعني معكرا لحياته يجعل الخوف راحة له، بأن يجعل هذا الخوف دافعا له أن يتوب إلى الله دائما، أن يرد الحقوق إلى أهلها، أن يحسن عمله في هذه الدنيا بحيث أنه إذا توفاه الله تبارك وتعالى لقي الله وهو راض عنه. ما حكم من أخذ دينا ليحج والده؟ جائز، ليس بواجب، وطالما أنه لم يحج لا يجب عليه الحج طالما أنه لا يملك المال. والله جل وعلا يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه، والذي لا يستطيع معذور. لكن لو قال لا أنا بتسلف وأقترض وحج، يجوز له ذلك، يجوز أن يقترض ليحج والده، لكن لا يلزمه ذلك، لكن يجوز، نعم يجوز. نعم. كيف يعرف المسلم أنه قام بما يسعه؟ يعني المهم الله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، أنت أعلم بنفسك، كل إنسان أعلم بنفسه، عندما تقول ما أقدر وأنت تستطيع أنت عيزان، لكن أنت أعلم إذا كنت تستطيع أو لا تستطيع، هذا الشيء بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، ما أحد يستطيع أن يقدرها إلا أنت. قضية متى يعرف أنه يستطيع أو لا يستطيع هذا بينك وبين نفسك. نعم نعم. نعم، لا شك أن العلم بالله يسأل عن العلم، الآيات التي تحث عن العلم هل هي العلم الشرعي أو جميع العلوم؟ لا شك أن العلم نوعان، علم فرض كفاية وعلم فرض عين. هناك علم فرض عين هذا يجب على كل مسلم أن يتعلمه، وهو ما يقيم به صلاته وأن يتعرف فيه على ربه تبارك وتعالى، هذا علم فرض عين على كل أحد. أما أن يكون الإنسان متخصصا في علم مثلا الفرائض، في علم الأصول، في علم التفسير، في علم العقيدة، في علم الحديث، في علم كذا، هذا لا شك أنه فرض كفاية يقوم به. وكذلك علم الطب وعلم الهندسة وعلم الكيمياء وعلم يعني الجبر وما يحتاجه الناس في حياتهم، أيضا هذا من فروض الكفاية التي يحتاجها الناس. وكل ما إنسان يتقدم بالعلم وطلبه ليرجع إلى نيته، ما نيته في طلب العلم؟ ليرفع الجهل عن نفسه أو لينال أجرة جيدة، يعبد الله تبارك وتعالى وهو مرتاح مثلا، يعف أهله، يعف نفسه، يداوي الناس، يدافع عن بلده وما شابه ذلك، يجاهد في سبيل الله من هذه الأمور. لكن قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إذا تعلقت بالله تبارك فهذا العلم الشرعي، هذا المتعلق بالله تبارك وتعالى. أما علوم الدنيا فهذه من المباحات والإنسان يؤجر عليها، ولكن الأجر العظيم في العلم الشرعي طبعا، لكن علوم الدنيا أيضا يؤجر عليها الإنسان. إيه نعم. لا رحم الله من صلى قبل العصر ربع بين الأذان والإقامة، رحم الله من صلى أربعا قبل العصر أي بين الأذان والإقامة. يقول هل الصوفي مسلم وهل يجوز تكفير الصوفي؟ هذا شايل على الصوفية هذا. التصوف نستطيع أن نقول أنه ثلاثة أنواع، التصوف نستطيع أن نقول أنه ثلاثة أنواع. هناك التصوف الذي هو نسميه نحن، أقصد بنحن معاشر أهل السنة، نسميه الزهد، هم يسمونه تصوف ونحن نسميه الزهد، مثل زهد حسن البصري، عمر بن عبد العزيز، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، سفيان الثوري، الفضيل بن عياض وغيره، عفوا القاضي عياض، الفضيل بن عياض عفوا، طيب وأمثال هؤلاء، فهؤلاء زهاد، نحن نسميهم زهاد هم يسمونهم صوفية بغض النظر، لكن هذا الزهد أمر مطلوب وشيء جميل يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، هذا الزهد نحن نسميه زهدا هم يسمونه تصوفا، لكن نحن متفقون على أنه أمر مقبول. ثم يأتي عكسه تماما، والتصوف اللي هو فلسفة، اللي هو يسمونه وحدة الوجود طيب مثل تصوف ابن عربي، محي الدين ابن عربي الطائي، وتصوف ابن الحلاج وابن التلمساني وابن الفارض. طيب هؤلاء زين تصوفهم هؤلاء زندقة، كفر بالله تبارك وتعالى، يقولون بوحدة الوجود ويقولون بالحلول والاتحاد وأن الله يحل بهم. وإذا كان الحلاج يقول أنا الله والعياذ بالله، ويقول غيره سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، واحد يقول سبحان الله قال نزهت نفسك يعني أنت الله. وابن الفارض في قصيدته التائية والعياذ بالله كلها شركيات، وكذلك ابن الرومي، وكذلك الحبيب التلمساني، وكذلك أمثال هؤلاء. هؤلاء يعني هم إلى الزندقة أقرب، هم زنادقة كفار، وأفتى أهل العلم بكفرهم وردتهم. والحلاج قتل كافرا بفتوى علماء الأندلس، أفتوا بكفره وقتل على الزندقة. فهؤلاء أهل وحدة الوجود والحلول والاتحاد وأن الله يحل بهم، يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيستي والعياذ بالله. هؤلاء زنادقة، وهؤلاء معظمون عند الصوفية كلهم تقريبا، هؤلاء معظمون عند الصوفية، ومنهم بعد في طنطا شو اسمه البدوي، وابن دقيق العيد كان ينكر عليه يقول لماذا لا تصلي في المسجد، كله يقعد فوق السطح ويتلثم، يسمونه الشيخ الملثم. فكان ينكر على ابن دقيق، يقول يقولون لي لم تصلتي وما علموا أني أصلي بمكتي، من أهل الخطوة يعني، يذهب كل يوم من طنطا إلى كل فرض من طنطا إلى مكة يصلي ويرجع، يصلي هناك ويقول أنا من أهل الخطوة يعني كذا. فهؤلاء زنادقة يعني، وبين هؤلاء وأولئك يعني الوسط الصوفية المبتدعة اللي هم الرقص هذا اللي يرقصون في المساجد ويهتزون ويطبلون في المساجد ويعظمون القبور ويضربون بالشيش بالسكاكين في بطونهم، يقول لا يخرج الدم، ويمشون على النار وما شابه ذلك من الأمور. هؤلاء مبتدع ضالون، وهؤلاء قد يصلون إلى الكفر وقد لا يصلون حسب كل واحد وعمله واعتقاده، ولكن هم إلى الضلال أقرب، ضالون ضالون مضلون. هؤلاء هم هؤلاء وسط بين أهل الحلو والاتحاد ووحدة الوجود وبين الزهاد، يعتقدون أنهم زهاد وهم ليسوا بزهاد. ومن قرأ طبقات الشافعية للشعراني شاف من ذلك الأمر الشنيع جدا، فيذكر الشعراني في كتابه أن فلان كان يفعل الفاحشة بالحمار، ويقول وكان رضي الله عنه إذا رأى الحمار لا يصبر حتى يفعل به الفاحشة، ويقول هكذا رضي الله عنه والعياذ بالله. وآخر يعيش مع الزواني، والثالث يحب المردان من الأولاد وغير، هذه كلها زندقة هذا والعياذ بالله. وهناك من يدعو غير الله، هناك من يعظم القبور ويطوفون حول القبور، هذا كله كفر وشرك بالله تبارك وتعالى. فالتصوف الذي معنى الزهد هذا مقبول، أما التصوف الذي هو معنى الحلو والاتحاد أو تعظيم هؤلاء الذين يقولون هذا فهذا كفر بالله والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.